بسم الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا هو الدرس 28 بعد 300 من مجالس سماع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والسامعين، وفي تتمة كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، باب ما جاء في المتأولين. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا
عبد الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن مبارك روى عن البخاري بواسطة. نعم.
قال أخبرنا معمر عن الزهري،
معمر بن راشد الزهري محمد بن شهاب،
قال أخبرني محمود بن الربيع رضي الله عنه قال سمعت عتبان بن
الربيع من صغار الصحابة، والذي عقل مجة مجه النبي عليه الصلاة والسلام في وجهه من شن معلق وهو صغير، وتحمل ذلك وهو صغير ورواه وهو كبير. التحمل يجوز دون البلوغ وفي حال الكفر، أما الرواية لا تكون إلا بعد البلوغ وبعد الإسلام. نعم.
قال سمعت عتبان بن مالك رضي الله عنه يقول: غدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رجل: أين مالك بن الدخشن؟ فقال رجل منا: ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تقولوه يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله؟ قال: بلى. قال: فإنه لا يوافي عبد يوم القيامة به إلا حرم الله عليه النار.
قال سماحة شيخنا رحمه الله تعالى وأفرده: وهذا من أحاديث الوعد كما تقدم، وأحاديث الوعد والوعيد عند أهل السنة تجرى على ظاهرها، لأن ذلك أعظم في الترغيب والترهيب. فمن لقي الله بالتوحيد الخالص يبتغي وجه الله فله الجنة، لكن تارة يكون من أول وهلة أن سلم من المعاصي، وتارة يعذب على ما مات عليه من المعاصي، ثم مصيره إلى الجنة كما جاءت بذلك الأخبار المتواترة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهكذا الوعيد كما جاء في وعيد الزاني والسارق والمغتاب وفي المرابي وغيرهم، هو على ظاهره للتحذير. وقد يعفو الله عن الشخص بأعمال صالحة أو توبة صادقة، وقد يدخل النار ويعذب على ما جاء في الوعيد، ثم يخرجه الله منها بعد الشفاعة أو بعد عفوه سبحانه ورحمته من دون شفاعة أحد. وهذا المقام أشكل على الخوارج وأشكل على فروخهم المعتزلة ومن سار على نهجهم، ظنوا أن هذا الوعيد لا يغير، فقالوا إن الله لا يخلف الميعاد، فأتوا من عجمتهم. فالذي لا يخلف هو الوعد بالخير، هو الذي لا يخلف، أما الإعاد بالشر فقد يجود الإنسان ويخلف وهو مخلوق. انتبهتم لهذا؟ انتبهتم لهذا؟ ما انتبهتم؟ أحد انتبه لهذا؟ هذه القاعدة مهمة، هذه القاعدة مهمة جدا، وهي من أعظم مما يعني يبين عظمة رحمة الله تبارك وتعالى، أن باب الوعد متحقق الوقوع. إذا وعد الله عباده بشيء، بالجنة، بالثواب، بكذا بكذا، هذا متحقق لا محالة. وأما باب الوعيد فإنه غير متحقق، قد يقع وقد تسبق رحمة الله عز وجل فلا يقع الوعيد. وهذا إذا جالس يتكلم عن رحمة الله التي وسعت كل شيء يذكر هذا من أول ما يذكر. يقول سماحة الشيخ: نعيد مرة أخرى. ظنوا يعني الخوارج المعتزلة أن هذا الوعيد لا يغير، وقالوا إن الله لا يخلف الميعاد، فأتوا من عجمتهم. فالذي لا يخلف هو الوعد بالخير، هو الذي لا يخلف، أما الإعاد بالشر فقد يجود الإنسان ويخلف وهو مخلوق، فيشكر على عفوه وإحسانه كما قال تعالى: وأن تعفوا أقرب للتقوى. فإذا كان العبد على ضعفه وحاجته يشكر على عفوه بعد قدرته فالرب أولى سبحانه وله المثل الأعلى، وأولى سبحانه بأن يعفو بعد القدرة عمن أتاه بالتوحيد والإخلاص والإيمان عن بعض زلاته التي وقع فيها، فيغفر له ويدخله الجنة بما قدمه من أعمال صالحات، وقد يؤاخذ على تلك الأعمال السيئة فيدخل إلى كير النار وكير النار حتى يزال خبثه ويطهر من خبثه، ثم يصير إلى الجنة. وينشدون في هذا البيت المشهور: وإني وإن أوعدته أوعدته لمخلف إعادي ومنجز موعدي، لمخلف ميعادي إعادي يعني بماذا؟ بالعقوبة. ومنجز موعدي يعني بالثواب والخير. فالعرب تشكر من أخلف الإعاد وعفى، يعني مثلا واحد قدم للقتل خلاص السيف جاء وسل سيفه وسلطه على القاتل، ثم قال أحد أبناء القتيل قال عفوت خلاص. ولو أن الجميع لم يعفوا، يعني هم 5 أولاد مثلا، فقام أصغرهم وهو بالغ راشد عاقل قال عفوت، يقدم القصاص لأن الأربعة أكثر من الواحد، أم يقدم العفو؟ العفو لو واحد بس عفو. فالعرب تشكر من أخلف الإعاد وعفى وصفح، وتشكر من أنجز الموعد، فالله أولى بهذا سبحانه وأفضل وأحسن جل وعلا. فالمقصود أنهم أشكل عليهم الوعيد بالوعد، فجعلوا الوعيد كالوعد، فمن توعد بالنار فلا بد أن يدخل النار، كما أن من وعد بالجنة لا بد أن يكون له الجنة، وهذا من أغلاطهم. فالوعد شيء والإعاد شيء، فالإعاد لا مانع من إخلاله، والعفو والصفح إذا كان المعفو عنه أهلا لذلك وهو الموحد، أما من ليس أهلا كالكافر فليس محلا للعفو. فسئل رحمة الله عليه: أحسن الله إليكم، إلا حرم الله عليه النار يقال فيهم؟ فأجاب: هذا محمول على أنه إذا حقق التوحيد واستقام فقد حرم عليه النار، يعني خلودا، لا بد من تأويله بالنصوص الأخرى، لأن النصوص يضم بعضها إلى بعض. فتحريم النار إما أن يكون في حق من لقي الله محققا لتوحيده قد عمل مقتضى إخلاصه لله وتحقيقه لتوحيد الله فيحرمه الله على النار أصلا، وقد يلقى الله بتوحيد مشوب ملطق بالمعاصي فيحرم عليه الخلود لا الدخول. فسؤال أحسن الله إليك الذي يقول لا إله إلا الله ويتصدق ويصوم ويحج ولكنه لا يصلي، فأجاب رحمه الله: هذا على الخلاف المشهور، الصحيح أنه يكفر بمجرد ترك الصلاة، كما قال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وهذا هو مذهب أحمد رحمه الله، وحكاه عبد الله بن شقيق العقيلي عن الصحابة جميعا. وذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة إلى أنه لا يكفر كفرا أكبر، بل كفر أصغر ككفر النائحة والطعن في الأنساب في النسب، وكفر من تبرأ من نسبه ونحو ذلك. والصواب القول الأول إنه كفر أكبر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، والصلاة عمود الإسلام فليست من جنس المعاصي الأخرى، مثل من سب الدين، مثل من استهزأ بالدين كفر كفرا أكبر ولو صلى وصام. والمنافقون يصومون ويصلون ويحجون ويجاهدون وهم في الدرك الأسفل من النار، لأنهم قالوا ذلك عن رياء وهم في الباطن كفار. شاكون في الدين أو منكرون له، نسأل الله العافية. فسؤل رحمه الله: أحسن الله إليك، أحاديث الوعد والوعيد تجرى على ظاهرها؟ فأجاب: تجرى على ظاهرها، لأنها أعظم في الزجر، إلا عند الحاجة إذا أريد الرد على المؤولين والمخالفين يوضح لهم المعنى، ولكن تترك على ظاهرها بالإطلاق إلا عند الحاجة إلى التفصيل وإزالة الشبهة، كما إذا احتج من احتج من الخوارج أو المعتزلة يبين له المعنى، أو من أشكل عليه مذهبه يبين له المعنى. فسود رحمه الله يا شيخ، لو أن مسلما توفي في عن 60 عاما لا يصلي، فهل يجوز لابنه أو أقاربه أن يستغفر له ويدعو له؟ الجواب: على الخلاف، من قال إنه كفر إنه كفر دون كفر أجاز له أن يدعو له وأن يستغفر له ويتصدق عنه، ومن قال إن تركها كفر أكبر قال لا يدعون ولا يستغفرون له ولا يتصدقون عنه كسائر الكفر، وهذا هو الصواب. لا يصلى عليه ولا يدعى عليه، ولكن لا يدعى له ولا يستغفر له ولا يدفن مع المسلمين ولا يكفن ولا يغسل ولا يصلى عليه، نسأل الله العافية. من تأمل المقام لا يعتقد أن الإنسان يؤمن بالله واليوم الآخر ويؤمن بأن الصلاة حق وأنها عمود الإسلام وأنها فرض على المسلمين وأنها أعظم الشرائع بعد التوحيد ثم يتركها، هذا لا يتركها إلا عن شك في دينه وعن مرض في قلبه ما عنده يقين، نسأل الله العافية. انتهى كلامه رحمه الله. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن حسين عن فلان قال: تنازع أبو عبد الرحمن وحبان بن عطية، فقال أبو عبد الرحمن لحبان:
نعم أعد أعد حدثنا موسى بن إسماعيل.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن حسين عن فلان قال: تنازع أبو عبد الرحمن وحبان بن عطية، فقال أبو عبد الرحمن لحبان: لقد علمت الذي جرأ صاحبك على الدماء، يعني عليا رضي الله عنه. قال: ما هو؟ لا أب لك. قال: شيء سمعته يقوله. قال: ما هو؟ قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم والزبير وأبا مرثد وكلنا فارس، قال: انطلقوا حتى تأتوا روضة حاج.
هكذا عندكم؟ لعلى يقال خاخ وحاج. نعم.
حتى تأتوا روضة حاج
الحجر عند ماء الفتح.
قال يا شيخ الشيخ عبد العزيز: وفي رواية خاخ.
خاخ؟
نعم.
هذه رواية
في البخاري ومسلم واحد.
نعم.
قال: انطلقوا حتى تأتوا روضة حاج. قال أبو سلمة: هكذا. قال أبو عوان: حاج، فإن فيها امرأة معها صحيفة من حاطب بن أبي بلتعة إلى المشركين، فأتوني بها. فانطلقنا على أفراسنا حتى أدركناها حيث قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسير على بعير لها. وقد كان كتب إلى أهل مكة بمسير رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم.
الذي فعله حاطب هذا يسمى ماذا؟ موالاة، وليس توليا، لأنه ما نصرهم لدينهم ولا صح مذهبهم وكفرهم، إنما خاف على ماله وعلى دياره في مكة فحمله هذا الخوف على هذا، وليس أنه يصحح مذهب الكفار. فتصحيح مذهب الكفار يسمى تولي، قال الله عز وجل فيه: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. أما هذا فإنه من الكبائر، ولكنه شهد بدرا، والله جل وعلا قال: اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم، لأهل بدر. نعم.
فقلنا: أين الكتاب الذي معك؟ قال:
على أن الأعمال الصالحة يغفر الله بها بعض الذنوب، هذا من الأسباب العشرة التي ذكر العلماء في مغفرة الذنوب. نعم.
فقلنا: أين الكتاب الذي معك؟ قالت: ما معي كتاب. فأنخنا بها بعيرها، فابتغينا في رحلها فما وجدنا شيئا. فقال صاحباي: ما نرى معها كتابا. قال: فقلت: لقد علمنا ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم حلف علي: والذي يحلف به لتخرجن الكتاب أو لأجردنك. فأهوت إلى حجزتها وهي محتجزة بكساء، فأخرجت الصحيفة فأتوا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، قد خان الله ورسوله والمؤمنين، دعني فأضرب عنقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا حاطب، ما حملك على ما صنعت؟ قال: يا رسول الله، ما لي ألا أكون مؤمنا بالله ورسوله، ولكني أردت أن يكون لي عند القوم يد يدفع بها عن أهلي ومالي.
واليد هنا يعني
جميل
المكانة، وهذا لا من معاني اليد في اللغة. والأشاعرة: أول يد الله تبارك وتعالى، قد اليدان يعني القدرتان، وهذا باطل، لأن الله عز وجل ليس له قدرتان سبحانه وتعالى، ويقولون بالنعمة، لا له اليد معنى فيها النعمة ومكانة، وهذا باطل، لأن نعم الله ليست نعمة هذه فقط، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوا، وما بكم من نعمة فمن الله. نعم.
وليس من أصحابك أحد إلا له هنالك من قومه من يدفع الله به عن أهله وماله. قال صدق، لا تقولوا له إلا خيرا. قال فعاد عمر فقال يا رسول الله قد خان الله ورسوله والمؤمنين، دعني فلأضرب عنقه. قال أوليس من أهل بدر، وما يدريك لعل الله اطلع عليهم فقال اعملوا ما شئتم فقد أوجبت لكم الجنة. فغرورقت عيناه، فقال الله ورسوله أعلم.
قال سماحة شيخنا، هذا الحديث الذي قبله أخرجه الإمام مسلم أيضا في صحيحه. قال سماحة شيخنا رحمه الله وغفر له ورفع درجته في عليين وألحقنا به في الصالحين مع نبينا عليه الصلاة والسلام، يعني علي رضي الله عنه وأرضاه. ليس هذا كافيا، قول أبي عبد الرحمن ليس بكاف، ولكن الذي جراه على القتال إيمانه بأنه على العدالة وعلى الحق، وأنه أمير المؤمنين، وأنها دولة باغية يجب أن تقاتل، لا لمجرد أنه من أهل بدر. هذا ظن أبي عبد الرحمن وليس بظاهر، وليس علي ممن يقتل الناس لأنه من أهل بدر، لا، هذا ليس بجيد وليس بصحيح، وإنما الذي جرأوا على قتال أهل الشام أنهم باغون عليه. والله جل وعلا، والله يقول جل وعلا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. الذي جرأه قوله تعالى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، وقوله في الحديث الصحيح تقتل عمارا الفئة الباغية، فالذي جرأه وجعله يقاتل هو هذا، أنه أراد بذلك جمع كلمة المسلمين ورأب الصدع وإنهاء النزاع للقضاء على هذه الطائفة الباغية، ولم يظن أن الأمر ينتهي إلى هذا الأمر العظيم والقتال الكبير، وكان أمر الله قدرا مقدورا سبحانه وتعالى، فهو مشكور على جهاده وعلى قصده الطيب وعلى إيمانه وعلى تقواه لله، ومعاوية مشكور على اجتهاده. انظروا موقف العلماء الراسخين من هذه الفتنة. ومعاوية النزاع وقع في ماذا؟ معاوية يقول لابد أن نأخذ بثار عثمان، وعلي يقول سنأخذ ولكن الوقت ليس مناسب، عثمان قتل والوقت وقت فتنة، اصبر يا معاوية، ليس هذا الوقت وقت فتنة. وكان الصواب مع من؟ مع علي. وعائشة ما خرجت في هذا إلا من أجل الصلح، حاشاها أن تخرج على الوالي رضي الله عنها. ومعاوية مشكور على الاجتهاد وله أجر الاجتهاد، وفاته أجر الصواب، يعني علي له أجران ومعاوية له أجر واحد، وفاته أجر الصواب ومن معه. وقد حكم عليهم المولى سبحانه وحكم عليهم رسوله بأنهم بغاة، ولكنهم لم يشعروا بهذا، وظنوا أنهم مصيبون وأنهم غير داخلين في الآية، وأنهم أرادوا قتلة عثمان حتى ينتقموا منهم لظلمهم وتعديهم على أمير المؤمنين. ولا يعني هنا عمر رضي الله عنه يتكلم في وجود الرسول مرة أخرى، والرسول يقول دعه ويقول دعني لأقطع عنق هذا المنافق، عن من؟ عن رجل شهد بدرا، إلى أن يسكنه النبي صلى الله عليه وسلم ويسكته. يعني كان في مجلس الرسول من ربما تكلم بشيء لا يرضاه الرسول عليه الصلاة والسلام. وظنوا أنهم مصيبون وأنهم غير داخلين في الآية، وأنهم أرادوا قتلة عثمان حتى ينتقموا منهم لظلمهم وتعديهم على أمير المؤمنين، ولكنهم أتوا الأمر من غير طريقه وسلكوا مسلكا غير مرضي لله عز وجل والله يغفر لهم ويعفو عن خطئهم، ولهم أجر الاجتهاد، فإنه قد قال صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر. وإذا كان هذا في حق كل عالم إلى آخر الزمان، أين هذا من الحددية من هذا المجرمون؟ أين هم من هذا؟ إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر، وإذا كان هذا في حق كل عالم إلى آخر الزمان فالصحابة أولى بهذا، وأولى وأولى الذين مع معاوية ومن معهم من أهل الخير. أين الحددية من هذه من هذا الحديث؟ إذا العالم اجتهد فأصاب له أجران، وإذا اجتهد فأخطأ له أجر واحد، فالصحابة أولى بهذا وأولى وأولى الذين مع معاوية ومن معهم من أهل الخير. وقد يقع من تأويل أو غلط أو هوى في بعض الأحيان من بعض الناس، فالله يتولى أمره سبحانه وتعالى، وقد يغفر له في جنب حسناته العظيمة وأعماله الصالحة. سئل رحمه الله أحسن الله إليك قول أبي عبد الرحمن هنا كأنه ينكر يعني على علي الذي جرأ صاحبك، فأجاب يعني علي رضي الله عنه قال قال هذا ما قاله النبي في حاطب. فسئل يعني كأنه ينكر عليه هذا، كأن هذا من باب الإنكار على علي، فأجاب نعم. فسئل أحسن الله إليك روضة حاج أو خاخ، فأجاب المعروف روضة خاخ. هذا غلط من بعض الرواة، تصحيف روضة خاخ بالخائين. ابن حجر قال هذا،
لا عندي زيادة هنا، قال أبو عبد الله خاخ أصح بعد ما ذكر الحديث، يعني
أبو عبد الله البخاري.
نعم خاخ أصح، ولكن كذا قال أبو عوانة حاج، وحاج تصحيف وهو موضع، وهشيم يقول خاخ.
أبو عوانة
نعم
قال ماذا؟
كذا قال أبو عوانة حاج، وحاج تصحيف وهو
حاج،
وحاج تصحيف وهو موضع، وهشيم يقول خاخ.
المعروف روضة خاخ، هذا غلط من بعض الرواة، تصحيف روضة خاخ بالخائن. فسئل أحسن الله إليك الجاسوس هل يقتل؟ فأجاب الصواب أنه يقتل نعم. فسئل يقتل حدا؟ فأجاب على حسب حاله، إن كان يتجسس للكفار فهو يصبح كافرا لأنه من أنصارهم، وإن كان للبغاء يقتل مثل قتل البغاء. فسئل الجاسوس؟ أجاب الجاسوس نعم، الجاسوس المتحسس لقومه حتى يغتنم غرة عدوه وخصمه، كما يفعل الخصوم، يعني الجيوش ترسل أعينا لها تنظر أحوال العدو ومتى تغير وتتحرز، ومتى تغير وتتحرز منه ونحو ذلك، نحو هذا. يعني هؤلاء الذين الآن يتجسسون على بلادنا من جهة الغرب، من يرسلهم بعض البلدان يتجسسون، إذا مسك فالحاكم أن يقتله. فسئل عفى الله عنك حاطب الآن سبب المنع من قتله كونه شهد بدرا؟ فأجاب كونه تأول وله هذه السابقة العظيمة، وتأول وأنزل الله فيه لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، فهو عمل يوجب القتل لولا هذه الحسنة العظيمة التي شهدها، وظن أن هذا التأويل ينفعه أن يكون له يد عندهم يحمون به أهله وماله، فاجتمع له التأويل وهذه السابقة العظيمة. وهذا يفيد أن أهل السوابق والخير العظيم إذا زلوا وتأولوا فينبغي أن تغتفر لهم زلاتهم نظرا لسوابقهم العظيمة وأعمالهم الجليلة في الإسلام، لأن الإنسان وإن بلغ ما بلغ من العلم والفضل قد يزل وقد يغلط، وهذا طبعا باب أولى العلماء وطلاب العلم. الإنسان مثلا مجتهد معك في الدعوة إلى الله وأخطأ مرة أو مرتين، خلاص سهل، عدي هذا، انصحه لكن عدي، لا تقف له أيادي بيضاء أخرى. وهذا لا شك أنه من النبل والمروءة فضلا عن ديانة الرجل. وسؤل عفى الله عنك من تجسس بعد حاطب على المسلمين متأولا، سبحان الله الطلبة يذهبون هكذا وهكذا مع الشيخ لا يتركونه، وحق لهم ذلك لأنه كنز موجود، إذا ذهب معه علم عظيم. عفى الله عنك من تجسس بعد حاطب على المسلمين متأولا، هل يريد يخرج منه؟ هل هذا خاص بحاطب أم عام؟ لأنه ذكر ماذا؟ شيئين، السابقة والتأوية. من كان له السابقة أيضا لا يقتل؟ فأجاب يختلف، الذي يظهر إذا كان له من السوابق والأعمال الصالحة الذي تبعده عن ظن السوء وعن الردة ما فيه مانع أن يعامل مثل ما عامل النبي صلى الله عليه وسلم حاطبا. لكن الأصل أن الجاسوس يقتل، هذا هو الأصل، لأنه إنما منع قتله كونه على ما قال إن الله اطلع على أهل بدر إلى آخره، فدل على أنه لولا هذا لقتل. وهذه الخصلة قد يشاركه فيها من سبقت له أعمال صالحة ومشاهد كبيرة وأعمال جليلة في نصر الإسلام والمسلمين وفي إعانة المسلمين، ثم زل وهفى هفوة توجب قتله، لكن هذه المشاهدة والمشاهد وهذه الأعمال الصالحة قد يرى ولي الأمر أنها تشفع له في قبول عذره ودفع هذه الزلة. يعني عالم كبير أو رجل وقف في وجه الخوارج وقعت منه أخطاء وأهل العلم ينصحونه فيها، ربما رجع عن بعضها والباقي لم يرجع، قد تغفر له وقفاته الطيبة ومشاهده الحسنة، تغفر له هذه الزلات وهذه الأخطاء. أما الحددية لها لا يوجد عندهم هذا، بل حتى بعد التوبة يحاسبون الإنسان بعد توبته، وهذا من أبرز علاماتهم، قاتلهم الله. نعم نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الإكراه، وقول الله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. وقال: إلا أن تتقوا منهم تقاه، وهي تقية. وقال: إن الذين توفاهم الملائكة
هكذا، تقية ليس تقية. نعم.
وقال: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، إلى قوله عفوا غفورا. وقال: والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. فعذر الله المستضعفين الذين لا يمتنعون من ترك ما أمر الله به، والمكره لا يكون إلا مستضعفا غير ممتنع من فعل ما أمر به. وقال الحسن: التقية إلى يوم القيامة. وقال ابن عباس: في من يكرهه اللصوص فيطلق ليس بشيء. وبه قال ابن عمر وابن الزبير والشعبي والحسن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الأعمال بالنية.
نعم. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى: هذا من الفقه في الدين، هذا من الفقه، فإن الله جل وعلا عذر في الكفر، والكفر هو أعظم الذنوب، كما قال تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فلو أكره على الكفر بالله نطق بالكفر أو عمل أو عمله، انتبه، نطق أو عمل، وقلبه مطمئن بالإيمان، هذا يدل على أن الكفر لا يكون إلا في الأقوال والأفعال، أما القلب لا. ولكن ليتخلص من شر الأعداء لم يؤخذ بذلك. فهكذا إذا أكره على الطلاق أو على العتق، وهل يدخل في ذلك من لبسه جن أو دخل فيه جن بحيث أنه لا يستطيع، يعني لم يعد له، يعني لم يعد يفهم ما يقول وصار يهزم بما يقول؟ نعم، يقول بذلك الشيخ محمد العثيمين رحمه الله: لو أنه مسه جن فصار لا يعرف ماذا يقول فهذا طلاقه لا يقع بحكم المكره. فهكذا إذا أكره على الطلاق أو على العتق أو أشباه ذلك. وفي هذا المعنى ما يروى عن عمر أن إنسانا نزل ببعض الجبال يجتار عسلا، وأمر امرأته أن تمسك عليه الحبل حتى يصعد، فلما صار في أثناء الجبل قالت له: إما أن تطلقني وإلا أطلقت الحبل. فلم تزل به حتى طلقها، يريد الخلاص لئلا تفعل هذا الفعل القبيح، فارتفع إلى عمر فأبطل كيدها وأبطل الطلاق وقال: لا طلاق عليك. ومثل هذا أيضا، لأنك مكره، وهذا قول ابن عباس هنا. إذن بعض الناس أيضا ربما يكره أبوه على الطلاق أو أمه أو أخوه الأكبر، قل لا بد أن تطلقها، لا بد، وإلا وإلا وإلا، وقد يعني يتوعده بشيء يستطيع أن ينفذه، إن هذا شرط في الإكرام، أن يكون قادرا على تنفيذ ما وعد أو توعد به، هذا يكون إكراها. أما إذا كان غير قادر فهذا لا يسمى إكراها، فطلقها من أجل هنحرمك من الأرض وهنطلعك من الأرض وهتروح تشحت من الناس وهتروح، ربما مثل هذا طلاقه لا يقع إذا كان فيه نوع إكراه. وهكذا قول ابن عباس هنا: إذا أكرهته اللصوص قال طلق ما معك من كذا وكذا، أو طلق فلانة أو ما أشبه ذلك، فطلق ليتخلص من شرهم فلا طلاق عليه لأنه مكره. وهكذا من أكره على فاحشة أو تصور إكراهه عليها. لماذا قال هنا أو تصور؟ فإنه كذلك لا شيء عليه، كما قد يقع بين زوجته بالإكراه في رمضان أو في الإحرام أو ما أشبه ذلك. إذ من أكره على فاحشة، لأن الزنا تنازع العلماء فيه هل يقع فيه الإكراه أم لا، لأنه لا يكون إلا عن شهوة ورغبة. لكن قد يكره الرجل امرأته في الحيض أو هي محرمة ولا يجوز له أن يأتيها، فهذا هو الذي يكون آثما وهي لا تكون آثمة. فسؤل أحسن الله عليك، يقال التقية ولا التقية؟ يقال تقية وتقية، يقال تقى تقية وتقية لغات. هل تراجع التقية ومعروف التقية وتقية؟ هل في وجه التقية؟ نعم.
قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن هلال بن أسامة أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم أنج عياش بن أبي ربيعة وسلمة بن هشام والوليد بن الوليد.
سلمة بن هشام هو أخو أبو جهل، قال سمعت الشهر، هو أخو أبي جهل قد هداه الله وأسلم وتخلص منهم. والوليد بن الوليد هو أخو خالد بن الوليد بن مغيرة. نعم.
اللهم والوليد ابن الوليد: اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر وابعث عليهم سنين كسني يوسف.
علق الشيخ عبد العزيز على الدعاء بالاسم على شخص معين من اشتد أذاه، يعني هل هذا منسوخ أم لا؟ لأن الله عز وجل أنزل بعد ذلك: ليس لك من الأمر شيء. وبعض العلماء يقول يجوز من اشتد أذاه على المسلمين أن يدعى عليه باسمه في الصلاة في القنوت، يقنت ويدعى عليه، ليس كل كافر، لا، إنما من اشتد أذاه بالمسلمين يحاربهم ويقتلهم ويؤذيهم في معاشهم لا مانع من الدعاء عليه. وبعض العلماء يقول هذا منسوخ بالآية: فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. هل هي في أحد طرق هذا الحديث؟ علق الشيخ عبد العزيز على هذا ابن حجر أيضا. تماك الفتح ولا معك؟ الذي يحضرنا أن هذا منسوخ، أنه منسوخ. نعم.
قال رحمه الله: باب من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر.
طيب، لعل نكتفي بهذا القدر، وفقنا الله وإياكم من يحبه ويرضاه. نعم.
وجدت في أحد طرق الحديث.
أحد طرق الحديث ماذا؟
في الصحيح أيضا، في كتاب التفسير في سورة آل عمران.
أيوه.
بعد ما ذكر الحديث بطوله يجهر بذلك، وكان يقول في بعض صلاة الفجر: اللهم لعن فلانا وفلانا لأحياء من العرب حتى أنزل الله ليس لك من الأمر شيء الآية.
هذا هو، ربما يكون علق ابن حجر في هذا الموطن: حتى أنزل الله. هذه حجة وهذا دليل من قال بأن هذا منسوخ. نعم،
علق حفظ.
قال
بعدما ذكر: وطريق الجمع بينه وبين حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم دعا على المذكورين بعد ذلك في صلاته، فنزلت الآية في الأمرين معا، فيما وقع له من الأمر المذكور وفيما نشأ عنه من الدعاء عليهم،
وذلك كله في أحد بخلاف قصة رعل وذكوان فإنها أجنبية. ويحتمل أن يقال إن قصتهم كانت عقب ذلك وتأخر نزول الآية عن سببها قليلا ثم نزلت في جميع ذلك والله أعلم.
ما تكلم عن الناس
وشيخنا التسمية
يعني لبسهم دعا مرتين
نعم
على رعل وذكوان
نعم
وفي في أحد والآية نزلت بعد رعل وذكوان يعني على الأمرين جميعا
نعم
نعم
وشيخنا التسمية بالضبط ما ذكرها يعني ولكن ذكر إن سلمة بن هشام هو أخو أبي جهل عمرو بن هشام والوليد بن الوليد هو أخو خالد بن الوليد وفي هذا الحديث مشروعية القنوط في النوازل في صلاة في الصلاة المفروضة فقط
أين هذا ما
لكن التسمية
يكون هذا بإذن ولي الأمر. وهل ينتهي القنوط بالشهر؟ إن أطول مدة النبي صلى الله عليه وسلم قنت فيها قنت شهرا يدعو على رعل وذكوان. هل هذا جاء قصدا
مصادفة.
هل هذا مقصود أم جاء مصادفة؟
مصادفة.
لا الصواب أنه جاء مصادفة. ولو امتدت مدة النازلة إلى أكثر من شهر لا مانع أن يستمر في الدعاء إلى متى؟ إلى أن تزول النازلة. هذا تماما مثل صلاته عليه الصلاة والسلام في مكة 8 ركعات كما رأت أم هانئ أنه دخل عليها فصلى 8 ركعات. فبعض العلماء قالوا هذا أكثر عدد صلىه النبي صلى الله عليه وسلم. نقول هذا جاء مصادفة ليس قصدا. ولو صلى 12 أو 10 ركعات أو 14 من الساعة 10 إلى قرب الظهر لا بأس بهذا. وإنما صلاته 8 ركعات مصادفة لا قصدا. ما قال لا تزيد على ذلك.
في كلام شفنا يعني ممكن يستفاد منه. قال الحافظ رحمه الله بعدما ذكر ليس لك من الأمر شيء تقدم استشكاله في غزوة أحد وأن قصة رعل وذكوان كانت عند أحد ونزول ليس لك من الأمر شيء كان في قصة أحد فكيف يتأخر السبب عن النزول. ثم ظهر لي علة الخبر وأن فيها إدراجا وأن قوله حتى أنزل الله منقطع من رواية الزهري عمن بلغه بين ذلك مسلم في بين ذلك مسلم في رواية يونس المذكورة فقال هنا قال يعني الزهري ثم بلغنا أنه ترك ذلك لما نزلت وهذا البلاغ لا يصح.
ترك ذلك لما نزلت لا يصح. طيب
وهذا البلاغ لا يصح لما ذكرته. وقد ورد في سبب نزول الآية شيء آخر لكنه لا ينافي ما تقدم بخلاف قصة رعل وذكوان فعند أحمد ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم أحد.
رباعيته تخفيف.
نعم رباعيته
رباعية لا رباعيته
نعم كسرت رباعيته يوم أحد وشج وجهه حتى سال الدم على وجهه فقال كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم إلى ربهم فأنزل الله تعالى ليس لك من الأمر شيء الآية. وطريق الجمع وباقي الكلام الذي قرأته لون أول
مرة تجري تفصيل.
شكرا بارك الله فيك. بالنسبة لطاعة الوالد في تطبيق الزوجة يعني جائز فكيف يكون إكراه؟ طاعة الوالد
لا ليس جائز دائما. أما قصة إبراهيم هذا إبراهيم عليه السلام لا يأمر إلا بالخير. يعني والدك إذا قال لك طلق زوجتك تطلقها بدون أي سبب تطلقها ولا لا؟
نعرفه شو من طاعة الوالد كذلك واجب
تطلقها بدون أي أسباب. لو بدون أسباب لو أنه يعني بدون أسباب
ولو فيها أسباب
قل لا تخف.
نعم
قل لا تخف.
الله أعلم.
لا تطلق طبعا. اللجنة لا فتوى بهذا. لا تطلق. إذا كان فيه داعي نعم. وإذا كان أبوك مثل إبراهيم عليه السلام نعم.
لكن لو طلق شفنا لوجد إكراه يعني لو في الإكراه هنا ومسكلوش سيف عشان لا يطلق أو
لا إكراه هنا لا إكراه. قصة إبراهيم يعني.
لا في أي أمر ما أب يقول لابنه طلق ولا طلق من البيت أو ده ما فيش ده ما يعتبرش إكراه.
لا أنا بنتكلم لو وقع ما يكون إكراها يعني الجلد والصوت والسجن عده ابن حجم من إكراه. تمام
حضرتك ذكرت شيخنا في الدرس لو قلنا هطلعك من البيت أو هعمل معك كذا كذا ده يعد إكراه.
لا طلعك من البيت ليس إكراه. طلعك من البيت ليس إكراه ولا شيء.
والمنع من الميراث شيخنا
يعني ينظر في هذا الله أعلم حساب معكم من الميراث أو لكن أظن قلت أطلعك من الأرض ومن مصالحك شيء من
الأرض.
أنا قلت في الدرس أطلع
وقلت
وذكرت مسألة الأرض. ورد عن أبي الدرداء أيضا.
ماذا؟
أنا جاء رجل خلى أمي تأمرني أن أطلق زوجتي. فقال الوالد النبي صلى الله عليه وسلم قال الوالد أوصف أبو الجنة إن شئت فاحفظ وإن شئت فضيع.
يعني ماذا يعني أطلق؟
هذا قول يعني.
هذا في حديث الوالد أوصف أبو الجنة هذا؟ ما خرج هذا في السلف الولد الأوسط باب الجنة في هذه الزيادة.
سؤال أحد الصحابة سؤال رجل أحد الصحابة أظن أبو الدرداء لم يكن
منه. يرجع لكلام العلماء حول هذا الحديث هذا فيه
توسع.
العلماء
قالوا
الأجداء دائما ترى ليس كل أب يأمر أو أم بالطلاق يطلق من أجله لا ليس كذلك ربما يقع ظلم أو يقع مشاكل بسيطة بين النساء تقول لك طلق مش كده ولا
ايه؟
ممكن؟ لا اكيد طبعا هذا كثير يقع بين الناس لكن قالت طلقها كل ما قالت لك امك طلقها طلقها كل ما تجيب مرة تقول لك امك طلقها طلقها عشان لو وقع بين المناوشات او شيء من الخلافات لا يمكن هذا
وهذا اجتهاد حتى لو قال هذا اجتهاد يعني قوله صحابي ليس مجمع عليه
لكن لو سكت عنه الصحابة لم يأتي ما يخالفه هل يعد إجماعا سكوتيا يعمل به
يا شيخنا ما يبناش هذا على حكم الطلاق نفسه
نعم
الطلاق نفسه على أنه يجوز مع أحكام الخمس
كالزواج
ما يبنيش طاعة الوالد أو الأم على حكم الطلاق نفسه إذا كان مباح أو مكروه أو حرام على حسب الأحكام الخمسة.
الطلاق الأصل فيه أنه مباح جائز عند الحاجة. أما حديث أبغض الحال عند الله الطلاق هذا لا يصح. لكنه جائز عند الحاجة.
طيب طاعة الوالدين
يجوز.
ها؟ ما ينبنيش على طاعة الوالدين هنا في الجائز.
أن هي طاعة الوالدين واجبة. هذا فيما يشرع طاعتهم فيه ليس في كل شيء. الواحد عنده أولاد وذرية وامرأة ربما إذا طلقها يقع لها شيء من الضرر أو نوع من الضرر لا ضرر ولا ضرر
شيخنا بارك الله اللي بيقاتل مع المشركين أو اللي بيتجسس زي ما حضرتك ذكرت من أجل المال يعد رد أيضا
لا هذا من الكبائر لا سيما إن كان له سوابق في الإسلام لكن هل يقتل أم لا يقتل
لكن يقتل حدا وليس يقتل حدا
الظاهر أنه يقتل تعزيرا ليس حد
تحاول نقل الإجماع على أنه لا يقتل
في ماذا؟
أن الجاسوس لا
يقتل لا ليس بصحيح هذا ليس بصحيح أبدا
نقل الحافظ نقله الحافظ
أين؟
خلال الفتح
نقرأ ما زال معنا على الشيء
نعم
طيب أقرأ
قال الحافظ وفيه هتك في الحديث وفيه هتك ستر الجاسوس
اي حديث
حديث حافظ بن بتاع
ايوه
وفيه هتك ستر الجاسوس وقد استدل به من يرى قتله من المالكيه لاستئذان عمر في قتله ولم يرده النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك الا لكونه من اهل بدر
نعم
ومنهم من قيده بان يتكرر ذلك منه ويعرف عن مالك يجتهد فيه الامام وقد نقل الطحاوي الاجماع على ان الجاسوس المسلم لا يباح دمه وقال الشافعية والأكثر يعزر وإن كان من أهل الهيئات رفع عنه كذا قال الأوزاعي وأبو حنيفة يوجع عقوبة ويطال حبسه
انتهى أكمل
وفيه العفو عن زلة ذوي الهيئة وأجاب الطبري عن قصة حاطب بن أبي بلتعة واحتجاجه واحتج بأنه إنما صفح عنه لما أطلعه الله عليه من صدقه في اعتذاره فلا يكون غيره كذلك قال القرطبي وهو ظن خطأ لأن أحكام الله في عباده إنما تجري على ما ظهر منهم وقد أخبر الله تعالى نبيه عن المنافقين الذين كانوا بحضرته ولم يبح له قتلهم مع ذلك لإظهارهم الإسلام وكذلك الحكم في كل من أظهر الإسلام تجري عليه أحكام الإسلام
الطحاوي نقل الإجماع على ماذا؟
نقل الإجماع على أن الجاسوس المسلم لا يباح دمه.
لا يباح دمه؟
نعم.
هكذا فقط؟
نعم. وقال الشافعية والأكثر يعفو.
وقبل هذا ماذا قال ابن حجر؟ قبل هذا في سطرين ثلاثة
استدل به من يرى قتله من الملكية لاستئذان عمر في قتله.
كيف إجماع والملكية يخالفون في ذلك؟
الملكية يقول نعم هذا قول حتى ابن القيم قال هذا في زاد المعد أيضا.
كيف هذا إجماع؟ بل ابن تيمية يرجح هذا أصلا أنه يقتل.
أنا قرأت كلام
الشيخ ابن باز يرى أنه يقتل.
قال هذا في تفصيل إن كان لمصلحة نفسه ودنياه إنه من أفعال من أبواب الكبائر أتى ذلك أبواب الكبائر فلا يقتل لما يعذب لأن أهل الكبائر لا يكفرون. فبالتالي وهذا دليل من أدلة أهل السنة على أن فاعل الكبيرة لا يكفر. هذا دليل أهل السنة
طبعا مع الملاحظات لابن جبرين أنه ينصر الثورات.
نعم نعم.
ولكن هنا مسألة بارك الله فيك وهي أن ما فعله حاطب هو هذا لحظ نفسه. وعمر رضي الله تعالى عنه لما أراد قتله لم ينكر عليه الرسول إنكارا مطلقا وإنما لعلة وهي أنه شهد بدر.
هذه العلة قالوا ردوا عليها قالوا النبي صلى الله عليه وسلم حد مصطحا وكان بدريا.
حد إيه؟
مصطحا وكان بدريا فلم يعفو عنه لكون أهل بدر لأنه لو كان مستحقا للحد
كيف لم يعفو عنه؟ النبي يقول نفسه
وما يدري
لعل الله اطلع على أهل بدر فقال عملوا ما شئت. لا تعزير لا أقول حدا
على الحد
إنما التعزير الحد هذا لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها على أسامة بن زيد قصة أسامة مع المخزومين.
شفنا هم الملكية يرفعون التعزير إلى حد القتل يعني هم قالوا يجوز للإمام أن يعزر حتى يصل إلى أمر القتل
ليس إلى حد القتل إلى القتل
إلى القتل.
أي نعم ليس الملكية فقط هذا على حسب ما يراه الإمام على حسب ما يراه الإمام ولو وصل التعزير إلى القتل لا بأس على حسب ما يراه الإمام. لكن العجيب هنا التحاور لم يتعقبه ابن حجر في قول الإجماع مع أن الملكية يخالفون. عجيب لعل التحاور من ينقل الإجماع مع وجود مخالف أيضا كالناوي وابن المنذر وابن عبد البر المنذر في الأوسط وابن عبد البر في الاستذكار في التمهيد ينقل الإجماع والناوي أيضا في شرح على صحيح مسلم كلهم ينقل الإجماع مع وجود مخالف. لا المسألة معروف المسألة خلافية عجيب جدا هذا. ولكن هل نقول إن هذا مضطرد وعليه الإجماع الذي نقله النووي رحمه الله تعالى في مسألة الخوارج في مسألة وأما في مسألة الخروج عفوا وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين وإجماعوا أنه للعدل السلطان بالفسق هل نقول إن إذا الإجماع النووي ممكن يكون مشكوك فيه؟
لا.
لا لماذا؟
لأن نقلوا غيره.
نقلوا غيره. جمع من الأئمة أكثر من 30 عالم ينقل الإجماع على هذا أو 40 عالم أكثر. ينقل والنصوص تنصر هذا أيضا.
وهذا شفنا المخالف من الخوارج هم معطل.
لا خلاف الخوارج معطل طبعا لا شك أن خلافهم معطل. لكن أقصد إطلاق القول بأن النووي ينقل مع وجود مخالف قد يشكل هذا على ليس في كل إجماع ينقله لا. لكن مثلا ينقل الإجماع على نجاسة الدم لا هذا فيه نقص ليس إجماع
لا يعترفون
وهكذا. نعم
البدع لا يعترفون بإجماع. أهل البدع يقولون لا يوجد شيء اسمه إجماع.
من هم؟ الخوارج؟
الإخوان
الإخوان ما لهم علاقة بالعلم أصلا
يعني قالوها للأسف في قناة محمد حسان تمام وما أنكر عليه أحد.
من اللي قال هذا؟ لا عبرة بالإجماع؟
لا يوجد شيء اسمه إجماع لا يعرف عن
الصحابة. لا يوجد شيء اسمه إجماع.
لا يعرف عن الصحابة أنهم أجمعوا في مسألة واحدة أجمعوا على أمر واحد.
لا قد يكون بلا ينكر شيء آخر تقصد.
الذي قال ذلك الدكتور أصلا.
لا ربما أنهم يقولون مسألة وقوع الإجماع بعد عهد عصر الصحابة هذه فعلا مسألة أصولية متنازع فيه. هل يمكن أن يقع الإجماع ويحكى بعد عصر الصحابة بعدما انتشر علماء في البلدان ولا وسيلة لاجتماعهم؟ هل يمكن أن يقع الإجماع؟ هذا فيه خلاف. نعم
قال لا يعلم أن الصحابة أجمع في مسألة على مسألة واحدة. فقال الدكتور اللي جنبه قال له ما فيش حاجة اسمها إجماع أصلا
خلاص ما فيش سنة أصلا صلى الله عليه وسلم. وفق الله يخلو من حبه وأرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.